أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى النقطة الثالثة والأخيرة التي لا بد من الفات النظر إليها من بحث الخروج عن محل الابتلاء فيها. وحاصل هذه النقطة التي أشار لها الميرزا رحمة الله عليه أن الخروج عن محل الابتلاء تارة يكون خروجا تكوينيا وعقليا، وأخرى يكون خروجا شرعيا. أما الخروج التكويني كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا الإناء أو الإناء اللي خلينا نفترض مثلا بلندن على سبيل الفرض، فإذا علم إجمالي بطرفين، أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء تحقيقا وتكوينا وخارجا وعقلا فعلا. مرة أخرى لا، يكون الخروج خروج شرعي وليس خروجا تكوينيا. مثاله كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما يعلم تفصيلا بغصبيته، إما نجاسة الإناء الشرقي أو الغربي، وكان الإناء الشرقي معلوم الغصبية تفصيلا، يعني كان يحرم شربه مثلا تفصيلا أو يحرم التوضؤ به تفصيلا، في واضح للعلم بغصبيته تفصيلا، حيث أن الغصبية هي تمام الموضوع لحرمة الشرب ولي مثلا عدم جواز التوضي به فيه. فهنا الإناء الشرقي داخل في محل ابتلاء ذاتا وتكوينا وعقلا، فيه يمد إيده عليه ويشرب، موجود تحت متناوله في البيت، ولكنه خارج عن محل ابتلاء شرعا. ليش؟ لأنه شرعا حينئذ ليس مبتلى به. ليش؟ لأنه شرعا في حكم منع في البحث، فالمنع أو عدم الوصول إلى أحد الطرفين قد يكون حينئذ تكوينا وقد يكون شرعا. هون تكوينا قادر على الوصول إليه، ولكنه شرعا غير قادر لمكان المنع الشرعي نتيجة الغصبية التي تكون موضوعة لحرمة الشرب ولعدم جواز التوضئ به في البحث. فنعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحدهما خارج عن محل ابتلاء شرعا. طيب شو ما هو أمر هذا العلم الإجمالي؟ يقول هذا مثل العلم الإجمالي فيما لو كان أحد طرفيه خارج حينئذ عن محل ابتلاء تكوينا وعقلا في البحث، من حيث أن المؤمن فقط وفقط يجري في الطرف الداخل في محل الابتلاء ولا يجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، سواء كان خروجه تكوينا وعقلا أو كان خروجه شرعا في البين، فلا يجري فيه المؤمن، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي ويجري المؤمن في أحد الطرفين بالخصوص دون الطرف الآخر في البين. واضح هذا على مسلك الاقتضاء وعلى مسلك العلي، لأن ذاك الطرف المعلوم تفصيل غصبيته منجز، والعلم الإجمالي لا ينجزه. لو كان هو النجس العلم الإجمالي مش رح يزيد، لعطينا تنجيز كذاك التنجيز السابق، والمتنجز بمنجز سابق لا يتنجز بمنجز لاحقا في البين، فيفقد العلم الإجمالي خاصية وشرطية التنجيز، وهو تنجيز معلوم على كل تقدير في البين، فينهار حل مثل هذا العلم الإجمالي في البين. هذا على مسلك العلية وذاك على مسلك الاقتضاء. هذا ما أفاده الميرزا قدس السر، إلا أن المحقق العراقي يقول أن هذا الكلام لا يرجع إلى محصلين، وأن هذا القياس وهذا الذي أفدته غير تام في البحث، وقياس مع الفارق، وجعل خروج عن محل ابتلاء تكوينا وشرعا، تكوينا عرصنا هذا اللي تقدم معه، بس شرعا لا ترجع إلى محصل في البحث. ليه؟ وذلك لأن الحرمة اللي بدها نثبت بملاك الغصبي، لأنه في عندنا حرمة بملاك النجاسة وعندنا حرمة بملاك الغصبي، الحرمة التي هي بملاك الغصبية تارة تكون من سنخ الحرمة اللي هي بملاك النجاسة، وأخرى تكون حرمة أخرى غير حينئذ تلك الحرمة فيه. واضح؟ لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد هذين الاحتمالين فيه. مثل مثلا على سبيل الفضل لو قلت لك أكرم الهاشمي، ثم قلت لك أكرم مثلا العادل في البيت أو العالم، واتفق اجتماع حينئذ ذان العنوان اجتماع هذين العنوانين ب مثلا عادل هاشمي في البيت، وكانت الوجوب بملاك الهاشمية من سنخ الوجوب له بملاك مثلا العدالة أو العلم في البيت، فهون حينئذ سوف يكون عندنا سنخ تكليف من سنخ تكليف الآخر، هو بصير في تداخل عندنا فيه. كذلك الحال في المقام، تارة تكون الحرمة الثابتة بملاك الغصب هي من سنخ الحرمة الثابتة بملاك النجاسة في البحر، وأخرى لا، تكون الحرمة اللي هي بملاك الغصب مغايرة سنخا مع الحرمة اللي هي بملاك النجاسة، وهكذا عدم جواز التوضي مثلا شكل. يعني إما حرمة تكليفية أو حرمة وضعية وعدم صح واضح فيها. إن كانت مغايرة لها سنخة، يعني العلم التفصيلي بغصبية الإناء الشرطي يورثنا حرمة مغايرة حينئذ مع الحرمة الثابتة حينئذ في ذلك الطرف، لو كان ذلك الطرف هو النجس بملاك النجاسة المعلومة إجمالا في البيان. إن كانت من غيرها فهنا حينئذ نحن في عندنا انحلال للعلم الإجمالي، إما انحلال حقيقي وجداني أو انحلال حكمي فيه. ليه؟ لأن الإناء الشرقي حينئذ على كل حال سوف يعلم تفصيلا بحرمة شربه. هلا شو ملاك حرمة الشرب؟ هذا مطلب آخر، قد يكون ملاك الغصبي وقد يكون ملاك النجاسة، بس على كل حال يحرم شربه، وهذا المقدار من حرمة شربه في البيت تجعلنا عالمين تفصيلا، وبالتالي عدم صحة يجري المؤمن قبل ما نوصل للانحلال الحكمي. إذا على تقدير واضح فسوف نعلم تفصيلا بحرمة شرب الإناء الشرقي على كل حال، ويشك بأن الإناء الغربي يحرم شربه للشك بأنه هو النجس أو لا في البيت، من جر عنه المؤمن ما في عنه أي شيء، إما انحلالا حقيقيا أو لا انحلال حكمي، وهو أن المؤمن فقط يجري في الإناء الغربي ولا يعارض بالمؤمن في الإناء الشرقي لعدم جريانه. ليش لا يجري؟ لمكان العلم التفصيلي بحرمة شرب الإناء الشرقي في البحر، ولو لنكتة الغصبية، طالما أن الملاكان حينئذ ملاك الغصبية وملاك النجاسة بس بيولدوا لنا حرمة واحدة من سنخ واحد، مو حرمتين مختلفتين سنخا في البحر، المقدار يكفي ولا يشترط أزيد من هذا المقدار في البحر. هذا لو كان الامر كذلك، فحينئذ سوف ينحل المشكله، اما انحلالا حقيقيا وهو العلم التفصيلي بنجاسه الاناء الشرطي على كل حال، او الى انحلال الحكم، وهذا مربوط بما مر انه لو علمنا تفصيلا مثلا، يعني كما لو هكذا علمنا اجمالا بنجاسه احد الانائين ثم علمنا تفصيلا على كل حال بنجاسه الاناء الشرطي فيه، هذا بيعطينا حينئذ انحلال حكمي ولا انحلال حقيقي ووجداني في البيت. هذا الخلاف اللي موجود، وذلك أنه تارة يكون قد أخذ ميز في الجامع المعلوم بالإجماع، واضح، لا يحرز تواجده ضمن الخصية المعلومة تفصيلا، هون قطع ما في عندنا الحلم لا، وذلك بأنه نعلم إجمال نجاسة أحد الإناءين بالنجاسة الدمية مثلا في البحر، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة الإناء الشرقي بالنجاسة البولية مثلا، واضح، فهنا حينئذ صح في عندك علم تفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي بس بنجاسة مغايرة سنخا مع تلك النجاسة، وإن كانت النجاسة عفوا وإن كانت النجاستين واحدة بس موجبها وملاكها نقطة أخرى غير هذه النقطة، فالعلم الإجمالي سوف يبقى على الجامع بحده الجامعي رغم العلم بالخصوصية في البين، ولا ينقلب إلى علم تفصيلي بالخصوصية وشك بالخصوصية الأخرى، بل يبقى أنت صحيح تعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الشرقي بالنجاسة البولية، بس لديك علم إجمالي بجامع النجاسة ما بين الإناء الشرقي المعلوم تفصيل نجاسته بالنجاسة البولية أو الإناء الغربي في البيت، والمقدار يوجب عدم انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا ووجدانيا. نعم الانحلال الحكمي بيتم في البيت حيث أن المؤمن لا يجري عن الإناء الشرقي لمكان معلومية نجاسته على كل حال، وإنما يجري فقط وفقط عن الإناء الغربي، ولا يؤدي جريان الترخيص المخالف القطعية، وبالتالي يعلق ويرفع نجازية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا على مسلك العلي، وهكذا على مسلك الاقتضائي في الفقه. فعلى كل حال في مثل المقام لا شك ولا إشكال أنه إذا كانت الحرمة الثابتة بملاك الغصبية من صنف الحرمة الثابتة بملاك النجاسة في البيت، فهنا العلم الإجمالي سوف ينحل إلى علم تفصيلي حينئذ الخصوصية، واضح اللي هو الإناء الشرقي، هذا لو قلنا الانحلال الوجداني، أو ينحل انحلالا حكميا وهو أن المؤمن لا يجري عنه وإنما يجري عن الإناء الآخر. وأما إذا كانت الحرمة لا مغايرة سنفها، فعندنا حرمتان، حرمة في مورد الغصبية وحرمة في مورد النجس. الحرمة في مورد الغصبية يعني هك فيها مثلا إذا شدت إذن مع هك برمي زيدي مثلا، خلينا نفترض 90 درجة، أما هيديك لا هك 45 درجة مثلا سوف. ليش؟ لأنه بالنجاسة في بس حق عام مثلا، أما هون لا في حق عام وحق هو خاص مثلا، فسنخ حرمتين مغايرة حينئذ مع الحرمة اللي هي بملاك النجاسة في الدم. لو فرضنا حينئذ مثل هذا الشيء، هنا حينئذ لا شك والإشكال أن العلم الإجمالي سوف لا ينحل لا انحلالا حقيقيا ولا انحلالا حكميا فيه. ليه؟ أما الانحلال الحقيقي هون ما له منطقة، وذلك لأن الحرمة المعلومة واضح أخذ فيها حيثية وأخذ فيها خصية في البين لا يعلم تواجدها ضمن الخصية المعلومة بالتفصيل، وبالتالي سوف تكون آبية عن الانطباق عما هو معلوم بالتفصيل فيه. فالانحلال الحقيقي ما له مجال هنا في العمل، وذلك لأن الإناء الشرقي صح نعلم بحرمته على كل حال، بس حرمة بميلاد شو الغصبي المختلفة والمغايرة سنخا مع الحرمة بميلاد النجاسة في البيت. هيديك مثلا أرصة مع شوية احمرار، أما هيدي أرصة لا من دون احمرار في البيت، فأحدى الحرمتين غير الحرمة الأخرى في البيت. فيبقى لدينا حتى مع العلم التفصيلي بحرمة شرب الإناء الشرقي لمكان غصبيته، عندنا علم إجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي بنقطة حينئذ النجاسة في البين المعلومة إجمالا، حيث يعلم إجمالا بوقوع نجاسة ضمن أحد الإناءين فيه. فحينئذ انحلال حقيقي لا يوجد لدينا بوجه من الوجوه في البين. طيب الانحلال الحكمي في البين، الانحلال الحكمي هو فرع أن المؤمن يجري فقط وفقط في الإناء الغربي ولا يعارض بالجريان بالنسبة للإناء الشرقي، وهذا حينئذ غير صحيح فيه. قد يسأل بعضكم ويقول بأنه بتجري أنت المؤمن مثل أصالة الطهارة أو البراء حتى في الإناء الشرقي الذي يعلن تفصيلا بحرمة شربه لمكان الغصبية في البين. نقول نعم، نحن نجري المؤمن في الإناء الشرقي. كيف؟ قد يسأل بعضهم ما هي الفائدة، ما هي الثمرة، والحال أن الإناء الشرقي معلوم حرمة الشرب ووجوب الاجتناب عنه على كل حال في البين، ما هي الثمرة؟ هون بدنا نحكي لكم بالأصل الحيثي شوي، يمكن مرق معكم بالأصل الحيثي أو مرق به بعض، بس أكثر شيء استخدامه في البين، وهو تارة لأنه نحن افترضنا في عنا حرمتان، ما عنا شو حرمة واحدة. مرة أنا أشرب مغصوبا أتصرف في مال الغير بلا إذني إذا غصب، مرة أخرى لا أنا عم بغصب مال الغيري مع شو مع النجاس، يعني عم بشرب الماء الغير بلا إذنه بس وهو شو نجس في قلبه. مرة منقول بالإندكاك لو كانوا شو حرمة واحدة من سنخ واحد، بس لا حرمتان مختلفتان في البيت. قطعا هون بده تكون إحداهما غير الأخرى، يعني شو يعني هون يعني بده أرصتين، أرصة على الغصبية وأرصة ولو أخف منها على الشيء، ما بيصيرش في عندنا تداخل بوجه من الوجوه باعتبار أنهما متغيرتان سنخا ومختلفتان حينئذ ماهية وحقيقة في البعض. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك، فحينئذ هذا بيجي بين إن نجلد جلدتين أو إن نجلد شو جلدة واحدة فيها. ارتكب حرمتين في البين أو حرمة واحدة. لو افترضنا أنه هذا التصرف في مال غير من الصغائر وشرب النجس من الصغائر، بس اجتماع صغيرتين بيصير في عنده إصرار عن المعصية، لأنه لو قلنا بأن الإصرار بيتحقق به مش بفعل المعصية الواحدة أو بفعل الصغيرتين مع بعض، المقدار حينئذ يكفي لدينا لأن يتحقق منه الإصرار على المعصية ولذهاب حينئذ صفة العدالة حينئذ وملكة العدالة في الحل بنكتة مثل هذه النكات. فحينئذ هنا لا شك ولا إشكال أن المؤمن سوف يجري، وليس المؤمن لحتى يرخص له في شرب الإناء الشرقي، لا، المؤمن يكون تأمين عن مزيد العقوبة وعن مزيد الحرمة في البيت، طالما أن الحرمة بملاك النجاسة مغايرة ومختلفة سنة مع الحرمة بملاك الغصبية، فيجري المؤمن حتى يؤمن عن مزيد الحرمة فيها. وهذا معنى الأصل الحيث، يعني يجري المؤمن في الطرف الشرقي المعلوم الغصبية في البيت، لكن من حيث النجاسة مش من حيث الغصبية، لا سيما مثل أصالة الطهار. أصالة الطهار ما إلا شرط بالغصب وعدم الغصب، لا عم تجري أصالة براءة والأخير، نعم تجري أصالة الطهارة لإرابة بطهارة ونجاسة في ذلك الإناء، عم تجري أصالة الطهارة في هذا الإناء مع البراءة وأصالة الطهارة حينئذ في الإناء الآخر، وأدى جريانهما إلى الترخيص في المخالفة. لأنه طالما كان للأصل المؤمن والمرخص موطئ قدم للجريان في الطرف المعلوم تفصيل النجاسات والمقدار فيه، لأن يجري المؤمن في كلا الطرفين ويؤدي جريانه في كلا الطرفين إلى الترخيص حينئذ في المخالفة القطعية في البعيد، القطعية للعلم الإجمالي مش لمسألة ما هو علم معلوم تفصيلا فيها، المقدار حينئذ يكفي ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك، فيجد الأصل في كلا الطرفين، غايته أن في الإناء الغربي أصل مطلق، وأما في الإناء الشرقي يكون أصل حيث، يعني عم يأمن عن الحرمة من حيث النجاسة، مش عن الحرمة من حيث الغصبية اللي هي معلومة في البين، ولا معنى الجريان مؤمن عنها من حيث حينئذ النجاسة، فيجري ويجري مؤمن حينئذ عن الإناء الغربي ويتعارض ويتساقط ونصل إلى نجزية العلم الإجمالي في البين، على خلاف النتيجة وعلى عكس المقصود اللي كنت بدك توصل له أيها الميزة، أن الميزة شو بده يقول؟ أن المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الآخر ولا يؤدي جريانه للترخيص المخالفة القطعية، فيعلق منجزية العلم الإجمالي بوجوه الموافقة القطعية، إلى هذا لا يرجع لمحصلين بما أوضحناه حينئذ في البيان. واضح؟ هذا لو كنا نحن ومسلك المشهور فيها، وهذا لا يفرق فيه بين الاقتضاء كما بينا أو العلي، ليش؟ لأنه حتى على العلي العلم الإجمالي حتى مع العلم التفصيلي بحرمة شرب الإناء الشرقي لمكان الغصبية، واضح؟ حتى مع ذلك حينئذ العلم الإجمالي بنجد ذلك الطرف، لأنه شو المقصود بالتنجيز؟ هو مزيد التنجيز، فارق بين أنك تشرب إناء مغصوب طاهر وأن تشرب إناء مغصوب شو نجس فيه البحر. فنجاسة الإناء الشرقي المعلوم الغصبية هذا مزيد تنجيز بالنسبة حينئذ ذلك الإناء في البين، فينجز العلم الإجمالي المعلوم على كل تقدير حتى لو كان ضمن الطرف المعلوم تفصيل القصبية وبالتالي المعلوم حرمته في البين. إذا حاصل حينئذ ما يتأكد
استخدام للمغصوب ما في المغصوب،
ما هي مسألة كتير، لا هذه صار شيء اسمه بالنقاش بال يعني هلا هذا كله على مسلك القاضي، وأما على مسلك السيد الشهير، لأنه مش المحظور هو الترخيص المخالف القطعي، وإنما المحظور هو ارتكاز المناقضة في البحث، إنه في عندنا ارتكاز مناقضة في المقام أو أنه لا يوجد لدينا ارتكاز مناقضة. قد يدعى إنه لا معنى لارتكاز المناقضة ما بين الغرض اللزومي اللي هو حرمة شرب النجس في البحث والغرض الترخيصي وهو أنه مباح له شرب الماء الطاهر فيها. ما في عندنا حينئذ تزاحم بين الغرضين اللزوم والترخيصي بلحاظ الإناء الشرقي المعلوم تفصيلا حرمة شربه لمكان الغصبية في البحر. هذا اللي بده يقوله البعض. فبالتالي حينئذ الأصل المؤمن اللي هو عبارة عن إبراز الأهم من الملكات الواقعية اللزومية والترخيصية المتزاحمة تزاحما حفظيا لا موطئ قدم للأصل الترخيصي في الطرف الشرقي المعلوم غصبيته في البحر. فبيكون مثله مثل شو موارد الخروج عن محل الابتلاء تكوينا وحقيقة في علمه، إلا أن هذا الكلام لا يرجع لي محصن في علمه، لنفس النقطة اللي ذكرها وأفادها المحقق العراقي رحمه الله. ليه؟ لأنه نحن مرة بدنا نجري الأصل المؤمن، يعني وبعبارة أخرى يعني ارتكاز المناقضة، مرة بدنا نطبقه بلحاظ أصل الموضوع، ومرة لا بلحاظ حيثية من حيثيات الموضوع فيه. يعني مرة بدنا نجرد الأصل المؤمن بلحاظ هذا الإناء لحتى نجوز ارتكاب هذا الإناء واقتحام هذا الإناء، ومرة أخرى لا بدنا نحن نجرد الأصل المؤمن في هذا الإناء حتى ننفي مزيد التنجيز عن هذا الإناء حسب تكون وظيفة. بالطريقة الأولى هذا الأصل المطلق، الأصل المؤمن المطلق، الأصل الترخيص المطلق. بالطريقة الثانية الأصل المؤمن الحيثي، والله يعني من حيث كان عم يأمن عن مزيد التنجيزي في البحر. واضح هذا اللي نحن، مرة بدك تشرب أنت مغصوب مع نجاسة، ومرة بدك تشرب مغصوب من دون نجاسة. هون وظيفة الأصل المؤمن مش عم يقول لك أنه ليس نجسا أصل طار يعني شرابه، لا يعني من ناحية النجاسة ما فيش مشكلة، بس في مشكلة من ناحية أخرى وهو كونه معلوم الغصبية. على كل حال هيدي أصل طار لا بتقدم ولا بتأخر، حتى أصالة البراءة وغير ذلك حينئذ من الوصول. المؤمن عم تأمن فقط من ناحية النجاسة، تأمن من ناحية حرمة شربه بوصفه نجسا في البين، مش بوصفه مثلا مغصوبا. هذا مطلب آخر إذا علم تفصيلا، المؤمن قطعا لا يجري عنه. فارتكاز المناقضة محفوظ في المقام، وحينئذ يمكن إجراؤه وتطبيقه حتى بلحاظ الطرف المعلوم تفصيلا غصبياته، اللي بحسب اصطلاح الميزة قدس سره الذي علم بخروج عن محل الابتلاء، بس هو شرعا في البين مش تكوينا وعقلا. فإذا كان ارتكاز المناقضة محفوظ فالأصل المؤمن يجري في هذا الطرف المعلوم غصبيته تفصيلا كأصل حيثي يؤمن عن مزيد التنجيز في البين، ويجري عن الإناء الغربي ويؤدي جهال في كلا الطرفين إلى ارتكاز المناقضة ومشو لآخره، ويتعارضوا وتساقطوا ونصلهم من جزئية العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء وهكذا على مسلك العلم. هذا كله إن لم يكن في الطرف المعلوم تفصيل نجاسته في له أثر زائد، وإلا لو كان له أثر زائد لرجعنا للتنبيه السادس مدري الخامس اللي تقدم معنا، فيما لو كان لدينا علم إجمالي طرفين وأحدهما كان لهما أثر مشترك وكان هنالك أثر زائد في أحد الطرفين، كان العلم الإجمالي حينئذ فيه مزيد تنجيز بالنسبة له، حيث أن المؤمن بلحاظ ذلك الأثر الزائد يجري بلا حينئذ أي مانع في البين وبلا أي معارض، على ما تقدم حينئذ تفصيله ضمن ذاك التنبيه السادس أو الخامس في البين. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لهذه النقطة الثالثة، والحق ما أفاده المحقق العراقي خلافا للميزة. ما في عندنا شيء اسمه خروج عن محل ابتلاء شرعا، ما في عندنا الخروج عن محل ابتلاء تكوينا وعقلا فيه، وقد تم لدينا. بعد ذلك ندخل في تنبيه مهم جدا، وهو ما لو لاقى علمنا إجمالا من نجاسة أحد الإناءين الشرقي أو الغربي ثم لاقى ثوبي مثلا الإناء الشرقي مثلا في البيت أو الإناء الغربي، على تفصيل يأتي إن شاء الله. وهذا آخر تنبيه من تنبيهات العلم الإجمالي، يعني آخر الحصون اللي عم يتحصن فيها العلم الإجمالي لحتى ما نقدر نعرفش بالضبط، هو هذا الحصن الأخير. وإن شاء الله نكون استفادنا من هال، والحمد لله.